قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة 17 كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله باب الترجيع، الترجيع في الأذان، والترجيع في الأذان هو إعادة الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهي الكلمات الأربع فإنها تكرر أربعا أخرى ولكنها بصوت أرفع، فتكون الألفاظ على ذلك 19، لأن الألفاظ التي في الحديث السابق الذي هو 15 جملة يضاف إليها 4 التي هي الترجيع، وهي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4 لأنها كررت بصوت مرتفع أو بصوت أعلى، فتكون 19 إضافة إلى 15. والإقامة 17 جملة يعني على حديث أبي محذورة، وذلك أن 4 التي هي الشهادتين الترجيع تحذف، ويأتي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنها إذا حذفت بقي مثل الأذان الأول 15 جملة، يضاف إلى ذلك قد قامت الصلاة تصير 17، فتكون 17 جملة. هذا هو الترجيع في الأذان، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صيغ الأذان، كما أن الحديث الذي سبق أن مر في 15 جملة وهو ثابت بدون ترجيع، فهذا الحديث الذي فيه الترجيع أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون ألفاظ الأذان على ذلك 19 جملة بإضافة 4 إليها التي هي الترجيع، فهو دال على أن هذه صيغة من صيغ الأذان. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هذا من اختلاف التنوع، وأن من اختار الأذان اللي فيه الترجيع فالدليل عليه ثابت، ومن اختار الحديث الذي الأذان الذي ليس فيه الترجيع فالحديث فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال له اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فمن أخذ بهذا أخذ بشيء ثابت وهو نوع من أنواع الحق، ومن أخذ بالثاني فهو ثابت وهو نوع من أنواع الحق، ولا يقال إن هذا تضاد. التضاد اختلاف التضاد هو كون أحد يحلل واحد يحرم، أو يقول هذا يبطل الوضوء هذا ما يبطل الوضوء، هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة، لأنه تضاد يعني أشياء متقابلة، وهذا هو الذي فيه الحق مع من يصيبه ومن يخطئه، فإنه لا يحصل له الصواب، لكن الكل مأجور، من اجتهد وكان من أهل الاجتهاد وحرص على معرفة الحق فإن أصابه فإنه يحصل أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأه حصل أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. كما جاء في الحديث الصحيح الذي يعني في في يعني في 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 في, في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا الحديث يدل على أن اختلاف التضاد الحق مع واحد، وأنه قد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ومن أصابه حصل أجرين، ومن لم يحصله ومن لم يصيبه يحصل أجرا واحدا. ولا يقال أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب في التضاد، كل مجتهد مصيب في التنوع، ولكن ليس كل مجتهد مصيب في التضاد، لأن لو كان كل مجتهد مصيب كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، لأنه قسم عليه الصلاة والسلام المجتهدين لو مصيب ومخطئ. والقول بأن كل مجتهد مصيب يعني لا يتفق مع هذا التقسيم الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يمكن يقال لكل مجتهد مصيب يعني مصيب أجرا وليس مصيبا حقا، لأن كل مجتهد في مسائل التضاد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر أجرين وواحد، لكن ليس كل مجتهد مصيب الحق، وإنما يصيبه من يصيبه ويخطئ من يخطئ، ولكن الكل مأجور مع التفاوت في مقدار الأجر، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. أقرأ الحديث الأول.
عن عبد الله بن محيريز، وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة أي عمي إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون، فصرخنا نحكيه نهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه، فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني وقال لي قم فأذن، فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به.
يعني هذا قيل إنه كان في الجعرانة بعد منصرفه من حنين، يعني بعد فتح مكة، ويعني جاء في بعض الألفاظ أنهم 10 فتيان، يعني 10 من الفتيان، وأنهم سمعوا أذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في مكان يعني متنكبون يعني في جهة من الجهات، فلما سمعوه صاروا يقلدونه ويحكونه وقال يستهزئون، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بهم فأتوا، فسألهم من الذي سمع صوته، فأشاروا إليه وصدقوا، فأرسل الباقين وأبقاه، أرسل غيره وأبقاه فلم يرسله. وقيل إنه كان سمع صوته نديا، صوته يعني جميلا، فاستحسن صوته وألقى عليه الأذان وعلمه الأذان ومسح ناصيته ووجهه وصدره ويعني ثدييه حتى وصل إلى سرته، ودعا له بأن يبارك فيه ويبارك عليه، بارك الله لك وبارك عليك.
نعم
نعم، بارك الله لك وبارك عليك. ثم أرسله إلى مكة ليؤذن، وكان أميرها عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو شاب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وهو شاب عمره 20 سنة، يعني بعد الفتح، فذهب وأذن عند عتاب بن أسيد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عند الكعبة. فهذا الحديث فيه ذكر الاستهزاء وذكر كراهية للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني فيحتمل أن يكون أن هذا أول إسلامه وأن هذا ما حصل له ذلك إلا أنه قبل أن يسلم، أو أنه من الصبيان الذين يعني يحاكون ويقلدون يعني المؤذنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم استحسن صوته وألقى عليه الأذان بهذه الطريقة التي فيها الترجيع، ثم إنه ذهب وأذن لعتاب بن أسيد وهو أمير على مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يؤذن. نعم كمل الحديث
في أوله قال: ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال لي: ارفع من صوتك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع
قال دعاني حين فرغت التأذين فأعطاني صرة من فضة فيها شيء من فضة. فقيل هذا أنه من أجل الأذان، واستدل به على أخذ الأجر على الأذان، وقيل إن هذا ليس من قبيل، وإنما هو من قبيل العطية والمنحة والتأليف، وليس من قبيل التأذين، ومن أجل التأذين أو من أجل الأذان. وسيأتي عند المصنف أن يعني قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وأن الذي عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يعني يأخذ التأذين على أذانه، ولا يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من يقول إن المؤذنين يرزقون من بيت المال أو من الأوقاف، ولكن لا يأخذونه على أساس أنه أجرة، لأن هذه قربة يكون يحرص على أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، ولا يكون عليه الدافع عليه الدنيا. ومنهم من يقول أنه يجوز أخذ الأجر على الأذان، وهذا مثل قصة الرقية التي جاء في الحديث أنها حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله. ولا شك أن المؤذنين وتفرغهم وملازمتهم للأوقات، أن إعطائهم من الأموال من بيت المال ومن كذلك من الأوقاف التي ترصد لمثل من يقوم بهذه الأعمال التي فيها احتساب، أن ذلك سائغ ولا بأس به. وإنما الإشكال في هل يعني يسوغ أن يكون يؤخذ على أنه أجرة أو لا يسوغ، في ذلك خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن كون الإنسان يقدم ليقوم بهذه المهمة، وإذا حصل له شيء ينفعه ويفيده من غير أن يكون هو الباعث عليه، ومن غير أن يكون شبيها بالأجرة الذين يؤدون أعماله ويأخذون في مقابلها، لا شك أن ذلك طيب وحسن. وأما قضية المؤاجرة وكون الإنسان يعتبر نفسه أجير مثل أصحاب المهن الأخرى وأصحاب الحرف، وأنه لا فرق بينه وبينهم، فهناك فرق شاسع بين من يؤدي قربة وبين من يعني من يكدح ويبني ويحفر ويزرع وما إلى ذلك. هذه أعمال لا إشكال في أخذ الأجرة عليها، وأما هذه ففيها إشكال وفيها خلاف بين أهل العلم كما ذكرت، وكما يعني سيأتي ذكر حديث عثمان بن أبي العاص يعني في ذلك وفي بعض ألفاظه: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا.
بعد ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم على ثدييه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال نعم قد أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة من أمر رسول الله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولبعده
عن أبي محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة.
بعدها في آخر الكلام ولا في غير الفاظ الأذان والإقامة؟
لا يوجد.
نعم. الأسانيد
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن يحيى
هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي عاصم
هو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة
وهو
مقبول أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن محيريز
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي محذورة
أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عفان
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن همام بن يحيى
العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عامر الأحول
هو
صدوق يخطئ أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مكحول
هو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة.
نعم.
يقول السائل هل ثبت